أي الأولى غير وافية بتمام المراد، أو كغير الوافية، حيث يكون في الوفاء قصور ما أو خفاء ما، بخلاف الجملة الثانية فإنها وافية كمال الوفاء. والمقام يقتضي اعتناء بشأنه، أي بشأن المراد، لنكتة ككونه، أي المراد، مطلوبا في نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا، فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال. إذا سيأتي بمثالين، أحدهما لتنزيل الجملة الثانية بدلا من الأولى منزلة بدل البعض، والثانية لبدل الاشتمال. فالأول نحو أمدكم بما تعلمون، فإنه لو اقتصر على هذا القدر لربما حملت النعم على ما يفهمونه وعلى ما يريدون أن يعلموه، ولكنه عقب بعد ذلك فقال أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وهذه الأمور كلها أمور منها دنيوية ومنها أخروية، لأنه إذا كان قادرا على مثل هذه الأمور فقدرته على تحصيل الثواب والعقاب والجنات والنعيم سوف تكون حاضرة كذلك. فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لكونه مطلوبا في نفسه، هذه النعم مطلوبة، التنبيه على هذه النعم مطلوب في نفسه، وذريعة إلى غيره، لأنه ذريعة إلى بيان قدرته على الثواب والعقاب. والثاني أعني قوله أمدكم بأنعام إلى آخره، أوفى بتأديته، أي الجملة الثانية أوفى بتأدية هذا المراد، أي تأدية المراد الذي هو التنبيه لدلالته، أي الثاني عليها، أي على نعم الله تعالى بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين مع كونهم معاندين. جيد، فلربما حملوا هذه النعم على خصوص ما يعلموه وعلى ما يتوهمونه. فوزانه وزان وجهه في أعجبني زيد، وجهه لدخول الثاني في الأول، لأن ما تعلمون يشمل الأنعام وغيرها. والثاني أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال، نحو قول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. حاصل البيت أن الشاعر يريد أن يظهر كمال الكراهية للمخاطب، ويريد أن يظهر له رغبته في الرحيل عنهم، وذلك لأن عيشه بينهم لم يكن كعيش المسلم مع أخيه المسلم، وذلك بسبب أن المخاطب لم يكن ظاهره معهم كباطنه معهم كذلك، فإنه بادلهم شعورا إيجابيا ظاهرا، ولكنه كان يتغيب الفرص أو يتحين الفرص حتى، نعم، لكنه كان ينتظر الفرص حتى يرمي بهم، ولذلك لم يكن ظاهره في التعامل معهم كباطنه، فأظهر له المتكلم كمال الكراهية في البقاء معهم، فقال ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. الشاهد في هذا البيت قوله ارحل لا تقيمن عندنا، الجملة الأولى ارحل، والثانية لا تقيمن عندنا. أما ارحل فهي وإن كانت دالة على طلب الرحيل نصا، ولكن دلالته على كراهية البقاء دلالة غير مطابقية، لأن ارحل إنما وضعت لطلب المحبوب، فتدل على محبوبية الرحيل، محبوبية الارتحال. هذا هو مدلولها المطابق. نعم، يلزم من هذا المدلول المطابق مدلول التزامي آخر، وهو كراهية البقاء، وذلك لأن طلب الشيء يقتضي النهي عن ضده. وإذا كان الأمر لطلب المحبوب فالمدلول الالتزامي هو كراهية نقيض ذلك المحبوب، لأن من أحب شيئا فقد كره نقيضه. ولذلك تكون، فقوله ارحل يدل على محبوبية الرحيل نصا ومطابقة، ويدل على كراهية البقاء التزاما ومفهوما. ولذلك عقب بعد ذلك بجملة ثانية لتدل على كراهية البقاء، ولكن تكون دلالتها على هذه الكراهية دلالة مطابقية. ولذلك قال لا تقيمن عندنا، لأن هذه الصيغة صيغة نهي، والنهي يدل مباشرة ومطابقة على كراهية البقاء. فالجملة الأولى لوحدها وافية بأداء المعنى، غير أن وفاءها بأداء هذا المعنى وفاء بالدلالة الالتزامية. فوفاؤها بالمعنى المراد ليس كوفاء الجملة الثانية، ولذلك قدرت الجملة الأولى كأن فيها قصورا ما، ولا هي ليس فيها قصور حقيقة، هي فيها نوع خفاء. جيد، ولذلك كانت الجملة الثانية منزلة منزلة البدل حتى كأنها هي المقصودة بالحكم. ثم إنه قد نزل هذه الجملة الثانية منزلة بدل الاشتمال من الجملة الأولى، أما أنه لم ينزلها منزلة بدل البعض من كل، فلأن مدلول الجملة الثانية ليس بعضا من مدلول الجملة الأولى، بل العلاقة بينهما علاقة الملازم مع ملازمه، يعني علاقة متلازمين، وأحد المتلازمين لا يكون بعضا من الملازم الآخر. وأما أنه لم ينزلها منزلة بدل الكل من الكل، فلأن الغرض من بدل الكل من الكل هو تحويل النسبة من البدل إلى من المبدل منه إلى البدل، وليس ها هنا محل مورد لمثل هذا الكلام. وذلك لأن الفرض أن الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، فلم ينسب إليها العامل حتى يقصد تحويل هذه النسبة إلى ما بعدها، ولذلك لم يعتني بشأن بدل الكل من الكل، وعبر ببدل الاشتمال لما بين الجملة الأولى والجملة الثانية من تلك الملابسة الظاهرة، وهي علاقة التلازم. قال والثاني، أعني قوله، عفوا جيد، والثاني أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال، نحو أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. فإن المراد به أي بقوله ارحل كمال إظهار الكراهة لإقامته، أي لإقامة المخاطب. وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأدية هذا المراد، أوفى بتأدية هذه الكراهية لدلالته، أي دلالة لا تقيمن عليه، أي على كمال إظهار الكراهة بالمطابقة، دلالة مطابقية مع التأكيد الحاصل من نون التوكيد لا تقيمن. وكونها مطابقة باعتبار الوضع العرفي، هذا جواب عن إشكال مقدر. حاصل الإشكال أنه إنما أتي بالجملة الثانية لتكون دلالتها على كراهية البقاء أوفى من دلالة الجملة الأولى، فالحامل على المجيء بالجملة الثانية هو أن دلالة الجملة الأولى على كراهية البقاء كانت دلالة التزامية، في حين أن دلالة الجملة الثانية أيضا على البقاء، على كراهية البقاء، هي دلالة التزامية، وذلك لأن صيغة النهي أقصى ما تفيده مطابقة هو طلب الكف. هذا الزجر والنسبة الزجرية، هذا كلام متأخر، كلامنا في نظريات القدماء. نظريات القدماء أن صيغة النهي أيضا هي كصيغة الأمر في أنها موضوعة للطلب، غاية الأمر أن متعلق الطلب تارة يكون هو الفعل وتارة يكون هو الكف أو الترك. وصيغة النهي لما كانت دلالتها ها هنا هي طلب الكاف، فهي لا تفرق كثيرا، جيد؟ لا يوجد فارق حينئذ بين هذه الجملة وبين سابقتها، في أن كل منهما يدل على كراهية البقاء بنحو الدلالة الالتزامية، لأن من طلب الكف عن شيء فلأنه قد كرهه وأبغضه. ولذلك أجاب الشارح عن ذلك بأن دلالة الجملة الثانية بحسب الوضع اللغوي على كراهية البقاء دلالة التزامية، ولكن دلالتها بحسب الوضع العرفي على كراهية البقاء دلالة مطابقية. والحاصل أن في المقام دلالتين، أو أن في المقام اعتبارين، اعتبار الوضع اللغوي وهو نفس المعنى الذي لاحظه الواضع عندما حكم عليه بالمعنى وحكم على المعنى باللفظ، وعندنا المعنى الذي ينصرف ابتداء إلى الذهن بسبب سماع المخاطب لللفظ. أما بحسب الوضع اللغوي فنسلم أن صيغة النهي أكثر ما أقصى ما وضعت له هو طلب الكف، وبالتالي هي لم توضع لكراهية البقاء، وإنما هو مدلول التزامي يستفاد من طلب الكف. ولكن بالنظر إلى الوضع العرفي، يعني العرف ما يفهمه ابتداء، لا أنه يفهم طلب الكف ثم ينتقل منه بدلالة الالتزام إلى معنى آخر، ما ينتقل إلى الذهن مباشرة عند العرف هو كراهية البقاء، وهذا ليس كقوله ارحل. ولذلك أجاب عن هذا، قال: وكونها مطابقة ها هنا أي باعتبار الوضع العرفي، حيث يقال لا تقم عندي، ولا يقصد كفه عن الإقامة بل مجرد إظهار كراهة حضوره. فوزانه أي وزان لا تقيمن عندنا، وزان حسنها في أعجبتني الدار حسنها، لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال فلا يكون تأكيدا، هذا واضح، وغير داخل فيه فلا يكون بدل بعض من كل، ولم يعتد ببدل الكل لأنه إنما يتميز عن التأكيد بمغايرة اللفظين في البدل. هذا الفارق حقيقة ليس بفارق، هو يريد أن يقول أن البدل دائما وجه تمايزه عن التوكيد أن البدل دائما يجب في لفظه أن يكون مغايرا للفظ المبدل منه، وأما التوكيد فقد يكون مغايرا وقد لا يكون مغايرا. وكون المقصود هو الثاني، هذا وجه آخر للمفارقة، وهذا لا يتحقق في الجمل لا سيما التي لا محل لها من الإعراب، إذ لا معنى حقيقة لتحويل القصد من الأول إلى الثاني، لأن البدل إنما يتحول القصد من المبدل منه إليه، بمعنى أن العامل يراد إسناده حقيقة إلى الثاني، فما يكون معمولا حقيقيا للعامل هو البدل للمبدل منه، وهنا الجمل لا محل لها من الإعراب بحسب الفرض، فلا معنى حينئذ لأن تتحول النسبة من الأول إلى الثاني. قال: مع ما بينهما، أي بين عدم الإقامة والارتحال، من الملابسة اللزومية، فيكون بدل اشتمال. والكلام في الجملة الأولى أعني ارحل ذات محل من الإعراب، مثل ما مر في أرسو نزاولها، وإنما قال في المثالين إلى آخره التفت. هنا يريد أن يقول أن الجملة الأولى لها محل من الإعراب، لأنها واقعة، أتصور لا أدري، واقعة أتصور مفعول به لأبيات سابقة، كيف كان لها محل من الإعراب، والكلام فيه كالكلام فيما سبق، أنه أورد هذا الكلام فقط شاهدا لما يكون العطف فيه موهما. وإن لم يكن بين الجملتين كمال الاتصال حقيقة. جيد. وإنما قال في المثالين إن الثانية أوفى، لأن الأولى وافية، يعني لأن أفعل التفضيل يدل على المشاركة والزيادة، فلا بد أن تكون كلا الجملتين وافية. قال: لأن الأولى وافية مع ضرب من القصور باعتبار الإجمال وعدم مطابقة الدلالة، فصارت كغير الوافية. هذا تمام الكلام في المورد. نعم، من موارد كمال الاتصال أيضا أن تكون الجملة الثانية بيانا، أي عطف بيان للجملة الأولى، فإنه إذا كانت الثانية بيانا للجملة الأولى فيكون المراد من الثانية عين المراد من الأولى، لأن عطف البيان إنما يؤتى به لتوضيح الذات، وهذا هو فرقها، فرق الثاني، فرق البيان عن النعت، لأن النعت تبين الصفات، والبيان أو عطف البيان يبين الذوات. فإذا فرض أن الجملة الثانية كانت بيانا للجملة الأولى فيكون المقصود من الأولى عين المقصود من الثانية، وإنما يفترقان حينئذ إجمالا وتفصيلا. ومع كون إحداهما عينا للأخرى فلا تتحقق جهة المغايرة التي تصحح العطف، ولذلك يجب القطع حينئذ. مثال ذلك قوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الشاهد ها هنا قوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، الجملة الأولى جملة وسوس، والجملة الثانية جملة قال، وذلك لأن الجملة الأولى عندما قالت فوسوس إليه الشيطان وقع إجمال فيها لجهة أنها لم تبين هذه الوسوسة ما هي، فجيء بالجملة الثانية بعد ذلك لتوضح مضمون تلك الوسوسة، وهي أنه قال يا آدم هل أدلك إلى آخره، فظهر أن الجملة الثانية إنما جيء بها لتبين الجملة الأولى لا لتبين نفس الفعل منفردا وهو وسوس، وذلك لأننا تارة نريد أن نبين نفس الفعل، وأخرى نريد أن نبين هذا الفعل منسوبا إلى فاعله. والفرق بينهما أننا إذا أردنا أن نبين ذات الفعل فلا بد أن تكون الجملة الثانية شارحة لمفهوم ذلك الفعل، بأن تكون الجملة الثانية مبينة لمعنى الوسوسة، وأن الوسوسة ما هي حقيقتها، وهي أنه قول خفي مثلا، أو القول في الخفاء. وأما بيان الوسوسة المنسوبة إلى فاعلها فبمعنى بيان معنى الوسوسة التي أو ماهية الوسوسة التي وقعت. ومن الواضح أن قوله قال يا آدم هل أدلك إلى آخره ليس بيانا لمفهوم الوسوسة، إذ الوسوسة هي القول في الخفاء، فتكون بيانا للجملة بأكملها، أي لحقيقة الوسوسة الصادرة من فاعلها. ولذلك عدت الثانية عطف بيان للجملة الأولى لا لجزء من الجملة الأولى، ولذلك وجب فيها القطع. وهذا وزان هذه الجملة بالنسبة إلى سابقتها كوزان عطف البيان في المفردات بالنسبة إلى المعطوف عليه، كقول الأعرابي أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. حاصل البيت أن أعرابيا شكا إلى عمر، وقد كان خليفة في ذلك الوقت، شكا إليه ناقته وأنه أن ناقته نقباء دبراء، والمعنى من النقباء النقب، نقب أو النقب هو ضعف يصيب أسفل الحافر بسبب خشونة الأرض، حافر الخيل يعني بسبب خشونة الأرض. والدبر أو الدبر هو عبارة عن جراحة الظهر، يعني وأن عليها جراحا في ظهرها بسبب سخونة الشمس. فأعرابي يروى أن أعرابيا شكا إلى عمر وقد كان خليفة في ذلك الوقت أن ناقته نقباء دبراء، وبالتالي لا قدرة لها على الحركة وعلى قطع المسافات الطويلة، وأنه بعيد عن أهله، فالتجأ إليه ليكسوه وليعيده إلى أهله، فظنه أو رماه عمر بالكذب وأقسم أنه كاذب، قال والله ما هي بنقباء ولا دبراء. فركب ناقته هذا الأعرابي وأنشد أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. تصور تتمة البيت اغفر اللهم له إن كان فجر، أو هكذا تتمة البيت. كيف كان؟ عندما قال أقسم بالله أبو حفص وقد قصد العلم، وقد قسم كنيته، والكنية علم، إلا أن هذه الكنية في ذلك الوقت كانت كالمشترك اللفظي بالنسبة إلى معانيه المتعددة، لأنها كنية مشهورة في ذلك الوقت لاشتهار هذه التسمية وهي حفص. ولذلك كأن في الجملة نحو خفاء حينئذ، فبينه بقوله عمر أقسم بالله أبو حفص عمر إلى آخره، حيث جعل الثاني بيانا وتوضيحا للأول، فظهر أن ليس لفظ قال بيانا وتفسيرا للفظ وسوس، لأنه حينئذ يكون شارحا لمفهوم الوسوس، حتى يكون هذا من باب بيان الفعل لا من بيان الجملة، بل المبين هو مجموع الجملة. وأما كونها أي الجملة الثانية كالمنقطعة عنها، هذا شروع في المورد الثالث، وهو مورد شبه كمال الانقطاع. والضابط لهذا المورد كما يكتبه المتن أن يكون في عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى إيهام عطفها على غيرها، فيلزم خلاف المقصود. وحاصل هذه الضابطة أن الجملة الثانية بعد أن فرغ عن وجود مصحح العطف فيها، وهو وجود جهة التغاير وجهة التناسب، ولكن يلزم من عطف الثانية على الأولى إيهام أن تكون هذه الثانية معطوفة على غيرها، كأن يكون في المقام جمل ثلاث، وعطف الثانية على الأولى له مصحح، إذ يوجد جهة تغاير بينهما وجهة تناسب، ولكن هذه الثانية لو عطفت على الأولى لأوهم ذلك أنها قد عطفت على الأولى السابق عليهما معا، فيلزم خلاف المراد. فالفرق بين هذا المورد وبين مورد كمال الانقطاع هو أن هذا المورد فيه مصحح ذاتي والمانع عرضي، وأما مورد كمال الانقطاع فالمصحح أو فالمورد فيه عفوا المانع فيه ذاتي وليس عرضي، فالمانع هناك ذاتي، ولذلك كان الحكم عليه بكمال الانقطاع، حتى كأن الفصل حكم لازم له. وأما المورد ها هنا فالمانع فيه عرضي، إذ أصل المصحح موجود، أصل جهة التغاير وجهة التناسب موجود، وإنما منع من العطف مانع عرضي، وذلك لأن هذا المتكلم لو أورد في كلامه قرينة تصرف العطف إلى خصوص المقصود لصح العطف حينئذ من غير مانع. ولكن هذه الضابطة حقيقة في غاية من الإشكال، وذلك لأنها تستلزم أن يكون هذا المورد إنما ألحق بكمال الانقطاع، وإنما أشبه كمال الانقطاع في حكمه لا في مورده. فهذا المورد حقيقة إنما سمي بشبه كمال الانقطاع بسبب أن كمال الانقطاع يقتضي الفصل، وهذا المورد يقتضي الفصل أيضا، فلما أشبه هذا المورد ذلك المورد في الحكم من ناحية الحكم سمي شبه كمال الانقطاع. وهذا يستلزم أن نسمي كل مورد فيه وجوب للفصل بشبه كمال الانقطاع. الآن سيأتي معنا أن حكم شبه كمال الاتصال هو الفصل أيضا. فإذا كانت العلة التي لأجلها سمي شبه كمال الانقطاع بشبه كمال الانقطاع هو أنه يجب الفصل كما يجب في كمال الانقطاع، فيجب أن نسمي كل مورد يحكم فيه بوجوب الفصل أنه شبيه بكمال الانقطاع. ولذلك فإن هذا المورد حقيقة يقتضي أو يحتاج إلى ضابطة من ناحية الموضوع لا من ناحية الحكم، إذ الفرض أننا إنما ألحقنا هذا المورد بشبه كمال الانقطاع بسبب أو عفوا إنما ألحقنا هذا المورد إنما حكمنا على هذا المورد بوجوب الفصل بسبب أنه أشبه كمال الانقطاع، فالحكم بوجوب الفصل مسبب عن شبه كمال عن المشابهة، فلا بد أن تكون المشابهة بغير الحكم، ولا لا معنى أن نقول أشبهه بحكم بوجوب الفصل فحكمنا عليه بأنه يجب الفصل، لا بد أن تثبت المشابهة في المورد وفي الموضوع حتى يصح لنا أن نجعل تلك المشابهة سبباً للحكم بوجوب الفصل، هذا أولاً. وثانياً لأن إلحاق هذا المورد بكمال الانقطاع لو كان السبب هو وجوب الفصل، يعني لو كانت علة الإلحاق هي وجوب الفصل، فيجب متى تحققت هذه العلة أن يتحقق المعلول، ووجوب الفصل كما يجري هنا يجري أيضا في مورد شبه كمال الاتصال، فيفترض حينئذ أن يدخل مورد شبه كمال الاتصال في ضمن شبه كمال الانقطاع، وهذا لم يقل به قائل منهم. ولذلك نحتاج إلى مورد جديد، أو نحتاج إلى ضابطة جديدة لهذا المورد. الآن نتعرض إلى هذه الضابطة عندما نتعرض إلى شبه كمال الاتصال حتى نقارن بين الموردين. كيف كان مثال هذا المورد؟ وهو أن يكون عطف الثانية على الأولى مع وجود المصحح موهما لعطفها على غيرها، فيقع خلاف المقصود. قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغى أو أبغي بها بدلا، أراها في الضلال تهيم. مفردات البيت واضحة: الهيام هو الوقوع أرضا من شدة العشق، هذا معنى الهيام. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، أراها في الضلال تهيم. الشاهد: الجملة الأولى وهي أبغي، والجملة الثانية أراها. فإنه لو أولا فإن بين الجملتين جهة تغاير وجهة تناسب. أما جهة التناسب فلأن اشتراك الجملة مع الجملة الثانية إما في المسند أو في المسند إليه أو في متعلقات المسند أو المسند إليه، والمسند فيهما واحد، لأن قوله أنني عفوا لأن قوله أبغي ب نعم لأن قوله أبغي بها، طبعا الاشتراك هنا في المسند إليه، قوله أبغي فاعل هنا هو المتكلم، وقوله أراها هو أيضا فاعله المتكلم، فهنا يوجد اشتراك بينهما بين الجملتين في المسند إليه، والتغاير في المسند. ولكن لو عطف هذه الجملة الثانية على الجملة الأولى لأوهم ذلك أن تكون الثانية معطوفة على جملة تظن، لأن بين هاتين الجملتين أيضا تناسبا واشتراكا، ولكن التناسب هذه المرة بين المسند، في المسند وليس في المسند إليه، لأن قولها تظن من الظن، وقوله أراها أيضا من الأفعال التي تكون بمعنى الظن، لأنها من أخوات ظن. والحاصل أن الجملة الثانية في المقام ثلاث جمل: جملة تظن وأبغي وأراها، فالحاصل أن الجملة الثالثة جملة أراها تشترك مع الجملة الثانية هي جملة أبغي في المسند إليه، وتشترك مع الجملة الأولى في المسند، وهو نفس معنى الظن. فلو عطفت الثالثة على الثانية لأوهم ذلك أن تكون معطوفة على الأولى، فتكون الجملة الثانية من جملة مضمونات سلمى، في حين أنه جعلها من جملة تصريحاته هو. والحاصل أن المعنى تظن سلمى أنني أريد عنها وأنني ألتمس عنها البديل، فكأنه قيل: وما ظنك بهذا الظن؟ وما هو حكمك على هذا الظن؟ فأجاب: أظنها في زعمها هذا في الضلال تهيم، أي إنها غارقة في الضلال. فلو عطفت جملة أراها على جملة أبغي لأصبح المعنى أن لسلمى ظنين: ظن بأنني ألتمس عنها البديل، وظن بأنني أراها في الضلال تهيم. ولذلك لم يعطف الثاني على الأولى، وإن كانت الجهة جهة التصحيح أصل المصحح للعطف موجود ومتحقق. قال: فبين الجملتين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين، لأن معنى أراها أظنها، وكون المسند إليه في الأولى محبوبا وفي الثانية محبا، لكن ترك العاطفة لئلا يتوهم أنه عطف أبغي، فيكون من مضمونات سلمى ويحتمل الاستئناف. طبعا التفت، يعني تظن سلمى أنني نعم أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. هنا بقي عندنا مسألة، أن قوله أراها في الضلال تهيم تارة نجعله سؤالا لجواب مقدر اقتضته الجملة السابقة، وهو قوله وتظن سلمى أنني أبغي بها. إذا فرضنا أن جملة أبغي بها اقتضت سؤالا ضمنا، وهو أنه وما هو حكمك على هذا الظن، فأجاب حينئذ أراها في الضلال تهيم، حينئذ تكون هذه الجملة الأخيرة جملة مستأنفة، لأنها تكون جوابا عن سؤال اقتضته الجملة السابقة، فلا يكون هناك أي ربط حقيقة بين جملة أراها وبين جملة أبغي، فيكون امتناع العطف ها هنا بسبب الاستئناف، أي بسبب شبه كمال الاتصال الذي سيأتي. وأما إذا فرضنا أن هذه الجملة لم تكن جوابا عن سؤال مقدر اقتضته الجملة السابقة، فحينئذ يكون المورد من موارد شبه كمال انقطاع. ولذلك قال ويحتمل الاستئناف، أي كما يحتمل فيها ما تقدم، وهو أنه أراد أن يخبر بخبرين، بظنها وبأنه يراها في الضلال تهيم، فكذلك يحتمل احتمال آخر، وهو أن يكون قوله أراها في الضلال تهيم جوابا عن سؤال مقدر، فكأنه قيل وكيف تراها في هذا الظن، فيلزم حينئذ أن يكون بين الجملتين حينئذ شبه كمال الاتصال كما سيأتي. وأما كون عفوا ويحتمل الاستئناف كأنه قيل كيف تراها في هذا الظن، فقال أراها تتحير في أودية الضلال. هذا تمام الكلام في شبه كمال الانقطاع. وأما شبه كمال الاتصال فلكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال اقتضته الجملة الأولى. ففي عالم اللفظ يوجد جملتان، الأولى الجملة الثانية التي هي جواب، والجملة الأولى التي هي مقتضية للسؤال. وأما في عالم المعنى فيوجد كم جملة؟ في عالم المعنى يوجد 3 جمل، الجملة التي اقتضت السؤال، وجملة نفس السؤال التي هي جملة مقدرة، وجملة الجواب. هنا يقال إن الجملة الثانية بالنسبة إلى الجملة الأولى يوجد بينهما شبه كمال الاتصال، أما أنه يوجد تساو بين الجملتين فلأن الجملة الثانية لما كانت جوابا فهي في المعنى إنما أتي بها لتتميم جملة السؤال، إذ لا يتلى السؤال على المجيب إلا لمظنة أن يجيب عليه، فالسائل لا تكتمل عنده الفائدة ولا يتحقق عنده الغرض إلا إذا استحصل على جوابه من خلال هذا السؤال، فالجواب مطلوب وهو جزء من السؤال في المعنى، بسبب أن ملقي السؤال طالب للجواب قطعا، ولا يتحصل عنده المقصود بمجرد إلقاء السؤال بل يحتاج إلى الجواب، فصار الجواب جزءا متمما لجملة السؤال في المعنى. إلا أن هذه المساواة بين الجملتين إنما مقصورة على عالم المعنى، لأنه بالنظر إلى اللفظ يكون بينهما انقطاع، إذ جملة السؤال تكون إنشاءً وجملة الجواب تكون إخبارا، فصار بسبب هذا سبب هذه المفارقة صار بين الجملتين شبه كمال الاتصال، لأنه بالنظر إلى المعنى حق الجملة الثانية أن تكون مساوية للجملة الأولى، بل أن تكون جزءا من الجملة الأولى، ولا يعطف الجزء على الجزء، وإنما يعطف على الشيء بعد تمام أجزائه، ولكن بالنظر إلى اللفظ نجد أن جملة السؤال جملة استفهامية يعني إنشاء، والجملة الثانية تكون إخبارا، ولذلك يكون المورد حينئذ مورد شبه كمال الاتصال، والحكم واضح وهو أنه يجب الفصل كما يجب في كمال الاتصال. قال: وأما كونها أي الثانية كالمتصلة بها، طبعا البعض ماذا قال؟ البعض قال إن في المقام جملتين فقط ولا يوجد جملة ثانية، لأننا تارة نقول إن الجملة الأولى اقتضت جملة السؤال ووقعت جملة الجواب جوابا عن تلك الجملة التي اقتضتها الجملة الأولى، فيكون في المقام ثلاث جمل، والبعض وتارة أخرى نقول إن الجملة الأولى هي بنفسها نزلت منزلة السؤال فصارت كأنها سؤال. يقول الشارح: هذا التنزيل لا داعي له، وإن كان حقيقة شبه كمال الاتصال يظهر في صورة التنزيل أكثر من ظهوره في غيره، لأن هذه الجملة الأولى لو كانت هي المنزلة منزلة السؤال لصارت أقرب إلى الجملة الثانية من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، أما من جهة المعنى فواضح لأن الجواب حقه أن يلحق بالسؤال، وأما من جهة اللفظ فلأن لفظ كل من الجملتين إخبار حينئذ. جيد، وإن كانت منزلة منزلة استفهام، فيكون شبه كمال الاتصال فيها أوفق وأولى. كيف كان؟ قال: وأما كونها أي الثانية كالمتصلة بها أي بالأولى، فلكونها أي الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى، فتنزل الأولى منزلته. هذا ما يراه الماتن، يرى التنزيل أي السؤال لكونها مشتملة عليه ومقتضية له، فتفصل الثانية عنها أي عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال في صورة كمال الاتصال أو كمال الانقطاع لما بينهما من الاتصال. قال السكاكي: فينزل ذلك السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى منزلة السؤال الواقع. يوجد فارق بين كلام الماتن وبين كلام السكاكي. الماتن يفترض أن نفس الجملة الأولى صارت منزلة منزلة السؤال لأن هناك سؤالا مقدرا اقتضته الجملة الأولى، وهذا بخلاف ما يفترضه السكاكي. قال: فينزل ذلك السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى منزلة السؤال الواقع، ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا له فيقطع عن الكلام الأول لذلك. وتنزيله منزلة الواقع إنما يكون لنكتة كإغناء السامع عن أن يسأل، حتى كأن السؤال يطرح نفسه بنفسه، فلا حاجة بعد الاطلاع على تلك الجملة الأولى المقتضية للسؤال إلى أن يتعرض السائل إلى سؤاله، أو مثل أن لا يسمع منه أي من السامع، أن لا يسمع منه شيء تحقيرا له وكراهة لكلامه، أو مثل أن لا ينقطع كلامك بكلامه، أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف أو غير ذلك. وليس في كلام السكاكي دلالة على أن الأولى تنزل منزلة السؤال، فكأن المصنف نظر إلى أن قطع الثاني عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال وتشبيها به، والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك، بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف في ذلك. أشير إليه يعني إلى هذا التفصيل في الكشاف. ويسمى الفصل لذلك أي لكونه جوابا لسؤال اقتضته الأولى يسمى استئنافا حينئذ، لأنه شروع في كلام جديد، لأننا بعد أن فرضنا وجود سؤال سابق فقائل السؤال غير قائل الجواب، فتكون الجملة الثانية التي هي جواب للسؤال تكون أول كلام جديد للمجيب، في حين أن جملة السؤال هي أول كلام جديد للسائل، ولا يعطف كلام شخص على كلام شخص آخر، ولذلك يسمى استئنافا، لأنه شروع في كلام جديد بالنسبة إلى المتكلم، لأن ما قبل هذا الكلام هو سؤال مقدر، وهذا السؤال صادر عن غير ذلك المتكلم، فليس من كلامه، ولذلك سمي استئنافا، أي شروعا في كلام جديد. وكذا الجملة الثانية نفسها تسمى استئنافا ومستأنف، فأشار إلى أن كلمة الاستئناف تطلق تارة على المعنى المصدري وأخرى على أحد طرفي النسبة، كما نقول إن الإخبار، كما نقول إن كلمة الإسناد أو كلمة الإخبار تارة تطلق على نفس المعنى النسبي وأخرى على أحد طرفي النسبة، هنا كذلك، أو مثلا تقول الإبدال، جيد، وغير ذلك من الألفاظ. هنا كلمة استئناف تطلق على نفس المعنى النسبي، أي نفس وقوع السؤال ووقوع هذا الجواب بعده يسمى استئنافا، وتارة نجعل نفس الجملة نسميها استئنافا. قال أنواع الاستئناف، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.